بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه الخاتمة. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه خاتمة الكتاب، الكتاب الجليل الذي لا يستغني عنه طالب العلم، العقيدة الواسطية، ختمت للحديث عن هذا الفرق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف وما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الجليلة التي يقوم بها الأخيار من هذه الأمة ممن آتاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم الشرعي، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون عالما بمعنى المعروف وعالما بمعنى المنكر، ليكون أمره ونهيه على بصيرة. لذا جاء الثناء على الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حيث قال عز شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله تبارك وتعالى بإقامة هذا الفرض العظيم في قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله تبارك وتعالى الأمم التي أضاعت هذا الفرض العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه، وفي رواية على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أسرى ولتأطرنه على الحق أسرى ولتأطرنه على الحق أسرى أو ليضيبن الله قلوب بعضكم لبعض ثم ليلعنكم كما لعنكم. أي بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة المسلمين الذين عرفوا حقيقة إسلامهم وعرفوا مراد الله تبارك وتعالى منهم. ولا يستقيم حال أمة من الأمم ولا مجتمع من المجتمعات ولا أسرة من الأسر إلا أن يقيموا بينهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فشى هذا الفرض وقام به الأخيار من الناس شعب المجتمع وصار سببا في رضا الله تبارك وتعالى، فأسبغ الله النعم على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ودفع عنهم النفاق. وما ذكر المعروف إلا وذكر المنكر ليأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخطأت الجماعة جماعة التبليغ التي تقول نأمر بالمعروف ويسكتون عن المنكر بحجة أن المنكر إذا بين وحذر منه نفر الجمع عنهم، وهذا سببه الجهل. فلا يجوز أن يفرق الناس بين ما جمع الله تبارك وتعالى بينهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقوم على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى أمور: الأمر الأول الصواب فيما يأمر به وينهى عنه، ومصدر الصواب كتاب الله عز وجل، لا سيما بفهم الآيات الكريمات التي جاءت في هذا الموضوع وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم سابقا ولا أنبا. هذا أمر. والأمر الثاني الإخلاص، الإخلاص الذي يجب أن يجاهد الآمر والناهي نفسه حتى يكون أمره ونهيه خالصا لله تبارك وتعالى، فيكون قد جمع في هذه العبادة الفاضلة بين الصواب وبين الإخلاص وهما شرط لقبول الأعمال. والآمر والناهي وريث الرسل والأنبياء، فإنهم أئمة أهل الأمر والنهي، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فرضه ووجوبه يتفاوت من شخص لشخص، فما كل الناس سواء، فالعالم له قدرة يسوس الناس بعلمه، فهو يستعمل الصبر ويستعمل الحكمة ويستعمل الطرق الشرعية المجدية ليقبل منه من يأمره بالمعروف ويقبل منه من ينهاه عن المنكر، أن يكون صاحب علم وصاحب حلم وصاحب رفق في أداء هذه العبادة المهمة. ومراتبه لا تخفى على طلاب العلم، جمعها حديث شريف واضح المعنى، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فالصغير للمنكر باليد في مجتمعات الناس يعود إلى السلطة، إلى من منحهم الله السلطة وابتلاهم بها، فإقامة الحدود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء وتأديبهم أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وهذا يتولاه من بيده السلطة كالسلطان ونواب السلطان المخول لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا الحدود والتعزيرات إلى غير ذلك من الوسائل. والتغيير باليد وبالقلم للعلماء العالمين بالمعروف والعالمين بالمنكر، يغيرون بألسنتهم وبأقلامهم، يوجهون الناس بالتوجيهات التي جاءت في القرآن والسنة، يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، وذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويبينون لهم المخالفات التي تخالف شرع الله المطهر، سواء في العقيدة أو في الشعائر أو في السلوك والأخلاق والآداب، يبينون للناس ذلك ويأمرونهم بالالتزام بها وهو أمر بالمعروف، ويحذرونهم من المخالفات على اختلاف أنواعها وذلك نهي عن المنكر. وليس للعلماء إلا التغيير باللسان في حدود الشرع، وللأقلام كذلك في حدود الشرع، وهو ما ينتج عنه الصلاح والإصلاح وإرضاء الله وإرضاء الله تبارك وتعالى. ومن عجز عن التغيير باليد عجزا شرعيا يعذره الله، ومن عجز عن التغيير بلسانه وقلمه فهو معذور. والمرتبة الثالثة: بغض المنكر وأهله بالقلب، وهذا لا يعذر فيه أحد، لأنه ليس لأحد من الناس الذين يخشى منهم، ليس لأحد سلطان على القلوب، فالقلوب بيد علام الغيوب، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. إذن فلنكن من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بعد أن تتزود بالعلم الشرعي الذي لا يستطيع أن يميز بين المعروف وبين المنكر ويملك أدلته إلا أهل العلم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس ولا يكذبوا. إذا فإقامة هذا الفرق من منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم أهل الاعتدال وأهل الفهم للمصالح فيبذلون جهدهم في ذلك ويسلكون الناس بالتوجيهات السليمة والرعاية الطيبة يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم الذي ما حصل لأمة من الأمم وخشى فيها إلا ساد أهلها وما تركته وأهملته أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات إلا ابتلوا بالنقم لأنهم أضاعوا فرضا عظيما أقامه رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام وأئمة العلم من الزمان. نعم.
قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.
وهذا تقرير لمذهب الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة يرون الحج مع الأئمة المسلمين الذي يكونون أمراء في الحج ويرعون الحديث يرعون مصالحهم كما هو في هذه البلاد ولله الحمد في هذه الأزمان من 70 سنة رعاية الأمة في الحج من الدولة السعودية المباركة يرعون ملايين البشر وليس في موسم الحج فقط ولكن في موسم الحج والعمرة والعمرة الزمن كله موسم فهم يرعون الناس ويبذلون كل ما في وسعهم في الأمن استتباب الأمن وفي الإعاشات وفي توفير الوسائل التي تجعلهم يؤدون حجهم على أكمل وجه ولله الحمد من هذه النوادي. والجهاد أهل السنة والجماعة يجاهدون وراء الوالي عندما يأمر بالجهاد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه ودعي الرعية إلى المشاركة في الجهاد لا بد من تلبية الطلب وتنفيذ الأوامر سواء كان الوالي من أهل الاستقامة أو كان واقعا في المعاصي ولكنه مسلم فلا بد من الجهاد معه برا كان أو فاجرا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج فإنهم يرون بأن الوالي لا بد أن يكون إن لم يكن معصوما فشبه معصوم فإذا وقع في كبيرة سقط الوالي عند الخوارج فهم يخالفون أهل السنة فما شاذوا ولا هدى الله على أيديهم أحدا من البشر وإنما شأنهم الفتن إثارة الفتن وكثرة كلمة المسلمين كما قال ابن حزم رحمه الله للخوارج والله ما فتح الله على أيديهم بلدة كفر، وإنما همهم تفرقة كلمة المسلمين وشك العصر، وهذا جيزنهم، والعقلاء يعرفون ذلك. الخوارج لا يمكن أن تقوم على أكتافهم دولة يستفيد الناس منها، وإنما يثيرون الفتن، وما الأحداث الجارية في هذه البلاد عن الأذهان ببعيد، وما هو إلا فعل الخوارج، بل وأنكى من فعل الخوارج الأوائل. تبييض للشر وإعداد هائل مخيف رهيب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاكم والمحكوم في هذه البلاد، فخابوا وخسروا. والحمد لله جعل الله عز وجل كل ما يعدونه ويرصدونه غنيمة للمسلمين، أصنام الآلات من الأسلحة والنقود الكثيرة والأسلحة المتنوعة أصبحت ولله الحمد غنيمة للمسلمين، وذلك نصر من الله تبارك وتعالى لا يستطيع، لأنهم معتدون يريدون الفساد في الأرض بدون رحمة لضعفاء الناس، ولا احترام لدولة، ولا احترام للعلماء، ولا احترام لأي صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى في هذه البلاد. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة متميز، لأنهم ينطلقون في دعوتهم وأمرهم ونهيهم وجهادهم من نصوص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. فنشر الله تبارك وتعالى على أيديهم دعوة الإسلام، وجعل في جهادهم بالكلمة والكتب والدعاة إلى الله بركة، فما من قطر من أقطار الأرض اليوم إلا ويوجد فيه أهل الإسلام، بل ويوجد فيه السلفيون الذين هم على نهج الكتاب والسنة، سواء في العالم الإسلامي أو العالم الإنساني. وأما الشر والأشرار فهم في كل زمان ومكان موجودون، وأهل المعاصي موجودون، ولكن الدعوة الإسلامية الصحيحة هي التي ينفع الله بها من شاء من خلقه من عهد النبوة إلى أن تقوم الساعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان.
نعم، يحافظون على الجمع والجماعات، ويصلون مع الأئمة وإن كانوا من أهل الجور، يصلون وراءهم لأهمية الجمع والجماعات والاجتماع فيه. وكذلك النواب والمرشحون من قبل ولاة الأمور، وإن كان فيهم ما فيهم ولكنهم رشحوا للإمامة، يصلي المسلم وراءهم، غير أنه يجب أن يختار لإمامة الناس في الصلاة أحسن الناس قراءة والتزاما بالسنة. يختار ويطلب ويرشح. لذا لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكل أصحاب رسول الله أخيار، ولكن بعضهم أفضل من بعض، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأنه أفضل الأمة، أفضل الأمة بعد نبيها، ليصلي بالناس. ومن هنا ينبغي أن يختار الأخيار لإمامة الناس في الصلاة لأهمية شأن الصلاة. والدنيا تبع، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه للصديق وهو يبايعه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فالدين أهم، ولكن قد يحصل هذا وقد لا يحصل، فلا تترك جمعة ولا تترك الجماعة من أجل أن الإمام فيه ما فيه طالما هو في دائرة الإسلام. لكن اختيار الأصلح من الناس هذا مطلب شرعي إذا أمكن فهو المقدم ولا شك. فلا تترك الجمع والجماعات، وهذا هو منهج الطائفة الناجية المنصورة، من أجل لا تترك الجمع والجماعات من أجل أن الحاكم جائر أو أحد نوابه فيه جور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الحجاج، وشأن الحجاج لا يخفى على طلاب العلم، صاحب ظلم ووقع في مآتم القتل المسلمين، ولكن مع ذلك لئلا تشق العصا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يصلون خلفه لأنه أمين. كل ذلك حرصا على اجتماع الناس وأمن الناس ومحاربة الفوضى والخلافات والانشقاقات، لما في الجماعة من الخير والفضل والوئام والأمن والأمان. هذا واقتصد الطائفة النعجية المنصورة بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلالات، فإنهم لا يبالون بشك العصا ومخالفة النصوص من الكتاب والسنة، حمانا الله من سلوكهم وأخلاقهم. كدرس واحد مع الله يعني. طيب خطر يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا لنا نقل الطراز الأول، وأرد عودتها إلى نقابها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطل.
نعم، يقول رحمه الله إمام ابن تيمية في لاميته: وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول. آيات الصفات في كتاب الله عز وجل يجب إمرارها كما جاءت، وهذا مذهب السلف في كل زمان ومكان، إمرارها كما جاءت لما جاءت له، وليس المراد بالإمرار التفوير، وإنما المراد إمرارها كما جاءت للمعاني التي جاءت لها للفهم الصحيح. فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم لله أو صفة لله عز وجل نمرها كما جاءت، أي للمعنى الذي جاءت له، مبينين ذلكم المعنى. فمثلا قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، قدير اسم لله عز شأنه، من أسماء الله الحسنى، دل على إثبات صفة القدرة، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. هذا معنى الإمرار، إمرارها مع بيان ما دلت عليه من المعنى. ومثل ذلك النصوص النبوية التي جاءت في باب الأسماء والصفات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فيؤمن المؤمن في هذه الأسماء، وليس المقصود منها الحصر أيضا، وإنما لله أسماء حسنى استأثر بعلمها، كما في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث ودلالتها على الصفات ظاهرة. لذا قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا، كما نقل الطراز الأول أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعهم على ذلك أئمة العلم من التابعين وأبناء التابعين من القرون المفضلة، ومشى على هذا الدرب أتباع الطائفة النادية المنصورة. والمراد بالطراز الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي، ولا أتأول، يعني يقول في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بما قال الله جل جلاله من إثبات الأسماء الحسنى. نعم نعم. وأرد بعد البيت: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولهم عن كل ما يتقيد. وأرد عهدتها أي جميع نصوص الصفات إلى نقالها، يعني إلى من نقلوا نصوص الصفات، لأن الدين أخذ من الثقات عن الثقات، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالثقات رواياتهم مقبولة وعلومهم منقولة، وهم أهل الصواب. ويجب صيانتها من التحريف والتأويل الباطل والتعطيل، كما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال ممن ضلوا في هذا الباب. ثم قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. هذا دعاء على من يترك في الاستدلال، سواء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات أو غيره، يترك الاستدلال بما قال الله وقال رسوله ويعمد إلى أقوال الرجال. وفي قوله قال الأفضل يشير إلى الذين حرفوا صفة الاستواء، فسروا الاستواء وهم الأشاعرة فمن فوقهم من المعتزلة والجهمية، فسروا الاستواء بالاستيلاء. أما الجهمية فنفت الصفة نفيا باتا، والمعتزلة كذلك نفوا الصفات والأشاعر هم الذين أولوا تأويلا باطلا فقالوا في صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى أي استولى، واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول الأخطل النصراني بشرون قد استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لذا أشار إلى هذا البيت الإمام ابن تيمية رحمه الله وخطأ من تمسك به، واستدل على أن الاستواء يفسر بالاستولاء، وعلى ذلك كلام العرب، والأخطل النصراني ليس من العرب وليس ممن يعتد بعربيته. قالوا يفسر الاستواء بالاستيلاء بدليل قول الشاعر بشر قد استوى قد استوى بشر قد استوى على العراق أي استولى، وصرفوا تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل عبر الشبكة من اليمن: هل للعلماء تغيير المنكر باليد إذا كان عندهم القدرة على ذلك ولم ينكر عليهم السلطان مثلا أو المنكرات التي لا يراها السلطان، لكن العالم يقدر على تغييرها ولا يترتب عليها مضرة؟
العالم لا يقدر على تغييرها إلا في أسرته، إن كان يستطيع أن يؤدب الإبن ويؤدب الزوجة ويؤدب من هو تحت يده. أما الناس فإنه لا يخول له الشرع أن يؤذبهم ولا يعذرهم، ولكن له إذا لم يترتب على غلظته وزجره لهم أذى فعليه أن يغلظ لهم في القول ويغلظ لهم في النصيحة، ومع ذلك هو في حدود نصوص الشرع في أبواب الأمر والنهي والنصيحة. إلا إذا خول له السلطان ومكنه وأمره أن يؤذب من يستحق التأديب، يعني كقاضي أو رجل أمن كبير، إذا مكنه السلطان من ذلك كان موافقا لشرع الله فلا حرج يؤذب. أما العالم والمفتي والمدرس والإمام والآمر الناهي من الناس لا يجوز له أن يمد يده، وهذا يسبب الفوضى ويسبب شك الدماء. فوظيفة العالم معلومة ومعروفة من قديم الزمان، ليس له ذلك.
يستدلون بالكلم تيمية رحمه الله وأن في اليمن
لا يجوز أن يستدلوا، لأن أيام ابن تيمية والملابسات التي عاش فيها غير ما نحن فيه في هذا الزمان، فلا ينزلون قضايا خاصة في أناس مخصوصين، لا ينزلون ذلك على كل زمان ومكان وعلى علماء كل زمان ومكان. هذه القاعدة العامة أن للعلماء والمفتين والمدرسين للعلم والناصحين لهم الكلمة والقلم، وليس لهم برد الخلق ولا تعزيرهم إلا في من تحت أيديهم أذن الله لهم أن يؤذبوهم كالإبن الذي يستحق التأديب، والزوجة كذلك كما أذن الله تبارك وتعالى في ذلك. فيخشي من العالم التوجيه السليم والنصيحة المبذولة والأمر والنهي في حدود قدرته بلسانه وقلمه، ويكف يده عن الناس.
هذا السائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: كيف نتعامل مع الأبوين إذا كانا يستهزئان بتعاليم الدين، فمثلا إذا قلت لهم هذه سنة قال بل حماقة والعياذ بالله. وأن أكون آثمة إذا رفعت صوتي عليهما من شدة الغضب بسبب استهزائهم بالدين.
الحقيقة هذا لا يستغرب أولا من أعداء الدين أو الجاهلين بالدين، وقد يكونوا دخلوا في الإسلام إن لم يكونوا يهودا أو نصارى، يمكن دخلوا في الإسلام وما عرفوا تعاليم الإسلام. والذي لا يعرف تعاليم الإسلام لا يقدر الإسلام حتى تدريه، فيعتبر السنة حماقة وتجد يستهزئ بالدين ويسب الدين ويستهزئ بأهل السنة وبأخلاقهم وسلوكهم. فمثل الأبوين اللذين يذكر السائل شأنهما من الاستهزاء، عليه أن يبذل جهده في تعليمهما وبيان الحق لهما وخبر الكلام الذي هو الاستهزاء بدين الإسلام أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له الخطر إن كان عنده علم، ويبين لهم إن كانوا مسلمين الآيات القرآنية التي فيها الاعتزاز بدين الإسلام والافتخار به وتدبيره حق قدره والنصوص النبوية. وإن لم يستطع هو فعليه أن يسأل عن العلماء ثم يستضيفهم لنصيحة الوالدين، وهذا مسلك من مسالك الدعوة والحكمة فيها. فهو لا يرفع صوته لأنه لا يجدي، لكن يبين لهم الحق ويدعو لهم بالهداية ويكون معهم كما أمره الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن مع الاستمرار في بيان الحق سواء كافرين أو مسلمين يجهلان تعاليم الحق.
سالم فرنسا عبر الشبكة يقول: هل يجوز بيع وشراء أجهزة الفيديو والتلفاز للتجارة؟
هذه أصبحت سلاح ذو حدين، تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. فإذا كان الجهاد الغالب عليه الخير ونشر ووسيلة من وسائل الخير فلا حرج من البيع والشراء فيه، وإن كان الجهاد الغالب عليه نشر الشر والفساد فلا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز شراءه ولا يجوز استعماله. الله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الخاتمة. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه خاتمة الكتاب، الكتاب الجليل الذي لا يستغني عنه طالب العلم، العقيدة الواسطية، ختمت للحديث عن هذا الفرق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الجليلة التي يقوم بها الأخيار من هذه الأمة ممن آتاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم الشرعي، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون عالما بمعنى المعروف وعالما بمعنى المنكر، ليكون أمره ونهيه على بصيرة. لذا جاء الثناء على الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حيث قال عز شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله تبارك وتعالى بإقامة هذا الفرض العظيم في قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله تبارك وتعالى الأمم التي أضاعت هذا الفرض العظيم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه، وفي رواية على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتأطرنه على الحق قصرا، أو ليضيبن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعن أي بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة المسلمين الذين عرفوا حقيقة إسلامهم وعرفوا مراد الله تبارك وتعالى منهم. ولا يستقيم حال أمة من الأمم ولا مجتمع من المجتمعات ولا أسرة من الأسر إلا أن يقيموا بينهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فشى هذا الفرض وقام به الأخيار من الناس سعد المجتمع وصار سببا في رضا الله تبارك وتعالى، فأسبغ الله النعم على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ودفع عنهم النفاق. وما ذكر المعروف إلا وذكر المنكر ليأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخطأت الجماعة، جماعة التبليغ التي تقول نأمر بالمعروف ويسكتون عن المنكر بحجة أن المنكر إذا بين وحذر منه نفر الجمع عنهم، وهذا سببه الجهل. فلا يجوز أن يفرق الناس بينما جمع الله تبارك وتعالى بينهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقوم على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى أمور. الأمر الأول الصواب فيما يأمر به وينهى عنه، ومصدر الصواب كتاب الله عز وجل، لا سيما بفهم الآيات الكريمات التي جاءت في هذا الموضوع، وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم سابقا ولا أنفا. هذا أمر. والأمر الثاني الإخلاص، الإخلاص الذي يجب أن يجاهد الآمر والناهي نفسه حتى يكون أمره ونهيه خالصا لله تبارك وتعالى، فيكون قد جمع في هذه العبادة الفاضلة بين الصواب وبين الإخلاص، وهما شرط لقبول الأعمال. والآمر والناهي وريث الرسل والأنبياء، فإنهم أئمة أهل الأمر والنهي، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فرضه ووجوبه يتفاوت من شخص لشخص، فما كل الناس سواء، فالعالم له قدرة يسوس الناس بعلمه، فهو يستعمل الصبر ويستعمل الحكمة ويستعمل الطرق الشرعية المجدية ليقبل منه من يأمره بالمعروف ويقبل منه من ينهاه عن المنكر، أن يكون صاحب علم وصاحب حلم وصاحب رفق في أداء هذه العبادة المهمة. ومراتبه لا تخفى على طلاب العلم، جمعها حديث شريف واضح المعنى، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان، قالوا حبة من قبله. فالصغير للمنكر باليد في مجتمعات الناس يعود إلى السلطة، إلى من منحهم الله السلطة وابتلاهم بها. فإقامة الحدود أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء وتأديبهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا يتولاه من بيده السلطة كالسلطان ونواب السلطان المخول لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا الحدود والتعزيرات إلى غير ذلك من الوسائل. والتغيير باليد وبالقلم للعلماء العالمين بالمعروف والعالمين بالمنكر، يغيرون بألسنتهم وبأقلامهم، يوجهون الناس بالتوجيهات التي جاءت في القرآن والسنة، يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، وذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويبينون لهم المخالفات التي تخالف شرع الله المطهر، سواء في العقيدة أو في الشعائر أو في السلوك والأخلاق والآداب، يبينون للناس ذلك ويأمرونهم بالالتزام بها وهو أمر بالمعروف، ويحذرونهم من المخالفات على اختلاف أنواعها وذلك نهي عن المنكر. وليس للعلماء إلا التغيير باللسان في حدود الشرع، وللأقلام كذلك في حدود الشرع، وهو ما ينتج عنه الصلاح والإصلاح وإرضاء الله وإرضاء الله تبارك وتعالى. ومن عجز عن التغيير باليد عجزا شرعيا يعذره الله، ومن عجز عن التغيير بلسانه وقلمه فهو معذور. والمرتبة الثالثة بغض المنكر وأهله بالقلب، وهذا لا يعذر فيه أحد، لأنه ليس لأحد من الناس الذين يخشى منهم، ليس لأحد سلطان على القلوب، فالقلوب بيد علام الغيوب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. إذن فلنكن من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بعد أن تتزود بالعلم الشرعي الذي لا يستطيع أن يميز بين المعروف وبين المنكر، ويملك أدلته إلا أهل العلم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى شيئا من العلم، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس ولا يحكموا. إذن فإقامة هذا الفرق من منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم أهل الاعتدال وأهل الفهم للمصالح، فيبذلون جهدهم في ذلك ويسلكون الناس بالتوجيهات السليمة والرعاية الطيبة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم الذي ما حصل لأمة من الأمم وخشى فيها إلا سادة أهلها. وما تركته وأهملته أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات إلا ابتلوا بالنقم لأنهم أضاعوا فرضا عظيما أقامه رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام وأئمة العلم من الزمان. نعم.
قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.
وهذا تقرير لمذهب الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. يرون الحج مع الأئمة المسلمين الذي يكونون أمراء في الحج ويرعون الحديث يرعون مصالحهم كما هو في هذه البلاد ولله الحمد في هذه الأزمان من 70 سنة رعاية الأمة في الحج من الدولة السعودية المباركة يرعون ملايين البشر وليس في موسم الحج فقط ولكن في موسم الحج والعمرة والعمرة الزمن كله موسم فهم يرعون الناس ويبذلون كل ما في وسعهم في الأمن استتباب الأمن وفي الإعاشات وفي توفير الوسائل التي تجعلهم يؤدون حجهم على أكمل وجه ولله الحمد من هذه النوايا. والجهاد أهل السنة والجماعة يجاهدون وراء الوالي عندما يأمر بالجهاد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه ودعي الرعية إذا المشاركة في الجهاد لا بد من تلبية الطلب وتنفيذ الأوامر سواء كان الوالي من أهل الاستقامة أو كان واقعا في المعاصي ولكنه مسلم فلا بد من الجهاد معه برا كان أو فاجرا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج فإنهم يرون بأن الوالي لا بد أن يكون إن لم يكن معصوما فشبه معصوم فإذا وقع في كبيرة سقط الوالي عند الخوارج فهم يخالفون أهل السنة فما شاذوا ولا هدى الله على أيديهم أحدا من البشر وإنما شأنهم الفتن إثارة الفتن وكثرة كلمة المسلمين كما قال ابن حزم رحمه الله بالخوارج والله ما فتح الله على أيديهم بلدة كفر وإنما همهم تفرقة كلمة المسلمين وشك العصر وهذا جيزنهم والعقلاء يعرفون ذلك. الخوارج لا يمكن أن تقوم على أكتافهم دولة يستفيد الناس منها وإنما يثيرون الفتن وما الأحداث الجارية في هذه البلاد عن الأذهان ببعيد وما هو إلا فعل الخوارج بل وأنكى من فعل الخوارج الأوائل تبييض للشر وإعداد هائل مخيف رهيب للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاكم والمحكوم في هذه البلاد فخابوا وخسروا والحمد لله جعل الله عز وجل كل ما يعدونه ويرصدونه غنيمة للمسلمين أصنام الآلات من الأسلحة والنقود الكثيرة والأسلحة المتنوعة أصبحت ولله الحمد غنيمة للمسلمين، وذلك نصر من الله تبارك وتعالى لا يستطيع، لأنهم معتدون يريدون الفساد في الأرض بدون رحمة لضعفاء الناس، ولا احترام لدولة، ولا احترام للعلماء، ولا احترام لأي صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى في هذه البلاد. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة متميز، متميز لأنهم ينطلقون في دعوتهم وأمرهم ونهيهم وجهادهم من نصوص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. فنشر الله تبارك وتعالى على أيديهم دعوة الإسلام، وجعل في جهادهم بالكلمة والكتب والدعاة إلى الله بركة، فما من قطر من أقطار الأرض اليوم إلا ويوجد فيه أهل الإسلام، بل ويوجد فيه السلفيون الذين هم على نهج الكتاب والسنة، سواء في العالم الإسلامي أو العالم الإنساني. وأما الشر والأشرار فهم في كل زمان ومكان موجودون، وأهل المعاصي موجودون، ولكن الدعوة الإسلامية الصحيحة هي التي ينفع الله بها من شاء من خلقه من عهد النبوة إلى أن تقوم الساعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا الباسط، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان.
نعم، يحافظون على الجمع والجماعات، ويصلون مع الأئمة وإن كانوا من أهل الجور، يصلون وراءهم لأهمية الجمع والجماعات والاجتماع فيه. وكذلك النواب والمرشحون من قبل ولاة الأمور، وإن كان فيهم ما فيهم ولكنهم رشحوا للإمامة، يصلي المسلم وراءهم، غير أنه يجب أن يختار لإمامة الناس في الصلاة أحسن الناس قراءة والتزاما بالسنة، يختار ويطلب ويرشح. لذا لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكل أصحاب رسول الله أخيار، ولكن بعضهم أفضل من بعض، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأنه أفضل الأمة بعد نبيها ليصلي بالناس. ومن هنا ينبغي أن يختار الأخيار لإمامة الناس في الصلاة لأهمية شأن الصلاة. والدنيا تبع، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه للصديق وهو يبايعه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فالدين أهم، ولكن قد يحصل هذا وقد لا يحصل، فلا تترك جمعة ولا تترك الجماعة من أجل أن الإمام فيه ما فيه طالما هو في دائرة الإسلام. لكن اختيار الأصلح من الناس هذا مطلب شرعي إذا أمكن فهو المقدم ولا شك. فلا تفرق الجمع والجماعات، وهذا هو منهج الطائفة الناجية المنصورة، من أجل لا تفرق الجمع والجماعات من أجل أن الحاكم جائر أو أحد نوابه فيه جور، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الحجاج، وشأن الحجاج لا يخفى على طلاب العلم، صاحب ظلم ووقع في مآتم القتل المسلمين، ولكن مع ذلك لئلا تشق العصا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يصلون خلفه لأنه أمين. كل ذلك حرصا على اجتماع الناس وأمن الناس ومحاربة الفوضى والخلافات والانشقاقات، لما في الجماعة من الخير والفضل والوئام والأمن والأمان. هذا معتقد الطائفة النعجية المنصورة بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلالات، فإنهم لا يبالون بشك العصا ومخالفة النصوص من الكتاب والسنة، حمانا الله من سلوكهم وأخلاقهم. كدرس واحد مع الله. طيب خطر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا لنا نقل الطراز الأول، وأرد عودتها إلى نقابها وأصونها عن كل ما يتخيله، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطل.
نعم. يقول رحمه الله إمام ابن تيمية في لاميته: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. آيات الصفات في كتاب الله عز وجل يجب إمرارها كما جاءت، وهذا مذهب السلف في كل زمان ومكان، إمرارها كما جاءت لما جاءت له، وليس المراد بالإمرار التفوير، وإنما المراد إمرارها كما جاءت للمعاني التي جاءت لها للفهم الصحيح. فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم لله أو صفة لله عز وجل نمرها كما جاءت، أي للمعنى الذي جاءت له، مبينين ذلكم المعنى. فمثلا قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، قدير اسم لله عز شأنه، من أسماء الله الحسنى، دل على إثبات صفة القدرة، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. هذا معنى الإمرار، إمرارها مع بيان ما دلت عليه من المعنى. ومثل ذلك النصوص النبوية التي جاءت في باب الأسماء والصفات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فيؤمن المؤمن في هذه الأسماء، وليس المقصود منها الحصر أيضا، وإنما لله أسماء حسنى استأثر بعلمها، كما في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث ودلالتها على الصفات ظاهرة. لذا قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا، كما نقل الطراز الأول أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعهم على ذلك أئمة العلم من التابعين وأبناء التابعين من القرون المفضلة، ومشى على هذا الدرب أتباع الطائفة النادية المنصورة. والمراد بالطراز الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي، ولا أتأول، يعني يقول في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بما قال الله جل جلاله من إثبات الأسماء الحسنى. نعم نعم. وأرد بعد البيت: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولهم عن كل ما يتقيد. وأرد عهدتها أي جميع نصوص الصفات إلى نقالها، يعني إلى من نقلوا نصوص الصفات، لأن الدين أخذ من الثقات عن الثقات، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالثقات رواياتهم مقبولة وعلومهم منقولة وهم أهل الصواب. ويجب صيانتها من التحريف والتأويل الباطل والتعطيل، كما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال ممن ضلوا في هذا الباب. ثم قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأفضل، هذا دعاء على من يترك في الاستدلال سواء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات أو غيره، يترك الاستدلال بما قال الله وقال رسوله ويعمد إلى أقوال الرجال. وفي قوله قال الأفضل يشير إلى الذين حرفوا صفة الاستواء، فسروا الاستواء وهم الأشاعرة فمن فوقهم من المعتزلة والجهمية، فسروا الاستواء بالاستيلاء. أما الجهمية فنفت الصفة نفيا باتا، والمعتزلة كذلك نفوا الصفات، والأشاعرة هم الذين أولوا تأويلا باطلا فقالوا في صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى أي استولى. واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول الأخطل النصراني: بشرون قد استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لذا أشار إلى هذا البيت الإمام ابن تيمية رحمه الله وخطأ من تمسك به، واستدلوا على أن الاستواء يفسر بالاستيلاء وعلى ذلك كلام العرب، والأخطر النصراني ليس من العرب وليس ممن يعتد بعربيتهم. قالوا يفسر الاستواء بالاستيلاء بدليل قول الشاعر: بشر قد استوى قد استوى بشر قد استوى على العراق أي استولى. وصرفوا تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم، لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته. طيب.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل عبر الشبكة من اليمن: هل للعلماء تغيير المنكر باليد إذا كان عندهم القدرة على ذلك ولم ينكر عليهم السلطان مثلا، أو المنكرات التي لا يراها السلطان لكن العالم يقدر على تغييرها ولا يترتب عليها مضرة؟
العالم لا يقدر على تغييرها إلا في أسرته، إن كان يستطيع أن يؤدب الإبن ويؤدب الزوجة ويؤدب من هو تحت يده. أما الناس فإنه لا يخول له الشرع أن يؤدبهم ولا يعذرهم، ولكن له إذا لم يترتب على غلظته وزجره لهم أذى فعليه أن يغلظ لهم في القول ويغلظ لهم في النصيحة، ومع ذلك هو في حدود نصوص الشرع في أبواب الأمر والنهي والنصيحة. إلا إذا خول له السلطان ومكنه وأمره أن يؤدب من يستحق التأديب، يعني كقاضي أو رجل أمن كبير، إذا مكنه السلطان من ذلك وكان موافقا لشرع الله فلا حرج يؤدب. أما العالم والمفتي والمدرس والإمام والآمر الناهي من الناس لا يجوز له أن يمد يده، وهذا يسبب الفوضى ويسبب شك الدماء. فوظيفة العالم معلومة ومعروفة من قديم الزمان، ليس له ذلك.
يستدلون بالفعل المسلمية رحمه الله وأن في اليمن
لا يجوز أن يستدلوا، لأن أيام بالفعلية والملابسات التي عاش فيها غير ما نحن فيه في هذه الدماء، فلا ينزلون قضايا خاصة في أناس مخصوصين، لا ينزلون ذلك على كل زمان ومكان وعلى علماء كل زمان ومكان. هذه القاعدة العامة، أن للعلماء والمفتين والمدرسين للعلم والناصحين لهم الكلمة والقلم، وليس لهم ضرب الخلق ولا تعزيرهم إلا في من تحت أيديهم أذن الله لهم أن يؤدبوهم كالإبن الذي يستحق التأديب، والزوجة كذلك كما أذن الله تبارك وتعالى في ذلك. فيخشي من العالم التوجيه السليم والنصيحة المبذولة والأمر والنهي في حدود قدرته بلسانه وقلمه، ويكف يده عن الناس.
هذا السائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: كيف نتعامل مع الأبوين إذا كانا يستهزئان بتعاليم الدين؟ فمثلا إذا قلت لهم هذه سنة قال بل حماقة والعياذ بالله، ولا أكون آثمة إذا رفعت صوتي عليهما من شدة الغضب بسبب استهزائهم بالدين؟
الحقيقة هذا لا يستغرب أولا من أعداء الدين أو الجاهلين بالدين، فقد يكونوا دخلوا في الإسلام إن لم يكونوا يهودا أو نصارى، يمكن دخلوا في الإسلام وما عرفوا تعاليم الإسلام، والذي لا يعرف تعاليم الإسلام لا يقدر الإسلام حتى تدريه، فيعتبر السنة حماقة وتجد يستهزئ بالدين ويسب الدين ويستهزئ بأهل السنة وبأخلاقهم وسلوكهم. فمثل الأبوين اللذين يذكر السائل شأنهما من الاستهزاء عليه أن يبذل جهده في تعليمهما وبيان الحق لهما وخبر الكلام الذي هو الاستهزاء بدين الإسلام أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له الخطر إن كان عنده علم، ويبين لهم إن كانوا مسلمين الآيات القرآنية التي فيها الاعتزاز بدين الإسلام والافتخار به وتدبيره حق قدره والنصوص النبوية، وإن لم يستطع هو فعليه أن يسأل عن العلماء ثم يستضيفهم لنصيحة الوالدين، وهذا مسلك من مسالك الدعوة والحكمة فيها. فهو لا يرفع صوته لأنه لا يجدي، لكن يبين لهم الحق ويدعو لهم بالهداية ويكون معهم كما أمره الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن مع الاستمرار في بيان الحق، سواء كافرين أو مسلمين يجهلان تعاليم الحق.
سالم فرنسا عبر الشبكة يقول: هل يجوز بيع وشراء أجهزة الفيديو والتلفاز للتجارة؟
هذه أصبحت سلاح ذو حدين، تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. فإذا كان الجهاد الغالب عليه الخير ونشر ووسيلة من وسائل الخير فلا حرج من البيع والشراء فيه، وإن كان الجهاد الغالب عليه نشر الشر والفساد فلا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز شراءه، ولا يجوز استعماله. الله أعلم. Thank you.